أقوال وقصص
مستمعنا العزيز ومستمعتنا العزيزة، يسرنا أن نقدم لكم أقوال وقصص، وهي اختبارات روحية من صميم الحياة.
منذ 5 سنوات عزمت زوجتي أن تهجرني، وعندما أفتكر الآن في هذا الموقف أرى أن معها كل الحق في ذلك، فقد كانت الحياة معي فعلا لا تطاق. لم تكن زوجتي تريد هجري بسبب الخمر أو القمار، ولا لأني متهم في قضية جناية أو جنحة، لكن لأني في متاعب نفسية، فقد كنت متذمرا مر النفس، وكنت كل يوم أعود من عملي كرئيس لجماعة العمال في مصنع الصلب وأنا أشتعل بالغضب كما تشتعل الفرن في المصنع. ولكن زوجتي والحمد لله لم تهجرني، فقد جاء علي يوم عظيم غير حياتي كلها، وأحب أن أشاركك يا عزيزي المستمع في كيف جرى هذا التغيير في حياتي. نشأت أعمل في مزرعة وسط عائلة فقيرة، وعندما ذهبت إلى المدرسة فوجئت بضحك زملائي واستهزائهم بي، فقد كانت أمي تخيط بيديها ملابس العائلة المكونة من 16 فردا، ولكي توفر بعض النفقات خاطت قميصي بطريقة مبتكرة، إذ خاطت الجزء الأعلى من القماش الذي تجري خطوطه عمودية، بينما خاطت الجزء الأسفل منه وخطوطه أفقية، وأذلني ضحك زملائي من قميصي. في ذلك اليوم عزمت أن أعوض النقص بالتفوق على من هم حولي بجهدي واجتهادي في المذاكرة. عندما بلغت 18 من عمري تركت المدرسة وعملت في مصنع للصلب كعامل أشرف على تفريغ الحديد الخام، ولست أظن أن المصنع لاقى في تاريخه عاملا أكثر كفاءة وتفانيا مني. كان العمل صعبا لكني بذلت كل جهدي فيه، وبدأت إدارة المصنع ترقيني وتمنحني العلاوات حتى وصلت إلى منصب رئيس العمال. وحسبما أرى الآن وصلت إلى أفضل ما كنت أصبو إليه، فقد كانوا يخاطبونني بلقب الاحترام الرئيس، وفجأة تغير الحال. بعد 6 شهور من وصولي إلى المنصب الرئاسي اكتشفت أني أكره العمل الذي أقوم به، وبدأت أضيق بالمصنع لغير سبب معروف، وانعكس ضيقي على معاملتي مع زوجتي وطفلينا، ولو أني لم أكن أعرف ما أنا فاعل. عندما اكتشفت في نفسي أني غير راض عن عملي زادت حيرتي، وسألت نفسي هل هذه مجازات عرقي وجهدي؟ ومضت سنة وأنا في صراع داخلي، ثم توجهت إلى مدير المصنع وقلت له أريد أن أترك عملي إلى عمل أقل، ولم يصدقني أحد. وعندما عرفوا أني أعني ما أقول تحيروا أين أعمل، وأوكلوا إلي عملا أقل في اختصاص أقل، وزادت حالتي سوءا، فبدأ المسؤولون في المصنع يشكون في فائدتي ومدى نفعي للمصنع الذي أعمل فيه، وندمت على تسرعي في مقابلة مدير المصنع، وانعكس ضيقي وندمي على أسرتي أكثر وأكثر، واحتملت زوجتي كثيرا، لكنها أخيرا وصلت إلى مرحلة اليأس من الحياة معي. وأخيرا جاء يوم مشهود، كان ذلك يوم أحد. أردت أن أستريح في فراشي ولا أخرج، وبينما أنا نصف نائم سمعت زوجتي تناقش ابني البالغ من العمر 8 سنوات وتجادله في ضرورة الذهاب معها للكنيسة. وصرخ ابني في غضب: لماذا يجب أن أذهب للكنيسة ما دام أبي لا يذهب؟ وغضبت: إنهم يتحدثون ضدي كما يتحدث كل زملائي ضدي، وهم يضيعون النوم من عيني في يوم راحتي بالنقار والجدل. ولكني قلت في نفسي: إن ولدي على صواب، فقد حاولت زوجتي كثيرا أن تأخذني معها للكنيسة بدون فائدة. وعندئذ قمت من الفراش وقلت: انتظروني سأذهب معكم للكنيسة. وذهبت معهم إلى كنيسة في بلدة مجاورة لم ندخلها من قبل، وقابلنا المشرفون على النظام بترحيب كبير وأجلسونا معا في مقعد، وبدأ أعظم اختبار يحدث في حياتي. استمعت إلى موسيقى الأورغون وجالت عيناي في المكان تفحصانه، عندما أبصرت صليبا كبيرا مضاءا من الخلف، ولم أقدر أن أرفع عيني من على الصليب. تطلعت إلى الصليب وركزت النظر عليه حتى بدا وكأنه يلتف بالضباب، وهنا فقط أحسست أن ما حسبته ضبابا هو الدموع تملأ عيني. بدأت العبادة. قال الراعي: اليوم يوم الرب، فلنسكت قدام الرب. وهو يدعونا قائلا: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. وبدأت الدموع تفيض من عيني على وجهي، نسيت كل من هم حولي، تركز بصري على الصليب، ولم تكن كلمات القسيس تجيء من شفتيه بل من الرب نفسه. وهدأت نفسي، وجاء الوقت الذي فيه أمد يدي إلى إلهي طالبا أن يقبلني عبدا له. وصرخت في نفسي: ساعدني يا يسوع، ساعدني. وأحسست كأن يدا تمسك يدي، وكأن صوتا يهمس في أذني قائلا: اتبعني. وشعرت وكأني في السماء، كان كل ما حولي يضيء بنور سماوي. وعندما انتهت العبادة وجدت نفسي أعود إلى الواقع، إلى أسرتي، إنسانا جديدا. في ذلك الصباح المبارك ولدت من جديد، ولقد تأكدت من هذا لأنني تغيرت فعلا. لم يفهم زملائي وجيراني ما حدث. سأل شقيق زوجتي عني إن كنت مريضا، ولكن زوجتي عرفت بالتغيير الذي جرى لي، واليوم أنا أعرف ماذا جرى لي. لقد صار المسيح مركز حياتي. كنت أولا أظن نفسي كل شيء، كنت أريد أن أكون أهم شخص في المجتمع. أما اليوم فإني أرى أن المسيح هو كل شيء وهو أولا. وانعكس التغيير على عملي في المصنع، صار المصنع كأنه كنيسة مقدسة لي. أحببت عملي وزوجتي وولدي منذ صرت إنسانا جديدا في المسيح.
صوت يسوع قائل: يا متعب القلب تعال وارتع بالهنا وامكث إذا قربي. أتيت القلب فيه
أيها المستمع الكريم، إن كان هذا الحديث قد أثار لديك أسئلة نرجو أن ترسلها إلينا فنرسل لك الإجابة عنها بأقرب وقت. ويسرنا أن تبعثوا لنا بأسئلتكم على عنواننا بالبريد الإلكتروني إيميل info@call-of-hope.com بالأحرف اللاتينية info@call-of-hope.com